أصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى في تعداد أسماء الله الحسنى يقول: وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. من أسماء الله المجيد، ومعنى المجيد الممجد الذي مجد، والممجد والمجيد الذي له أوصاف كثيرة، أوصاف كمال لائقة به، هذا مجد بهذه الصفات. والله جل وعلا وصف نفسه بهذا الوصف في آيات: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، بل هو قرآن ذلك في وصف العرش، قال ذو العرش المجيد. والتمجيد يختص ما من شأنه التعظيم، والله وصف العرش بأنه مجيد لعظمته، لعظمة العرش وصفه بأنه مجيد، ولأن أوصاف الكمال في العرش عديدة، والله أحق بهذا الوصف. في السنة في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، في حديث أبي حميد الساعدي، حديث كعب بن عجرة، حديث عبد الله بن الزبير، وحديث أبي هريرة وجابر وأبي بكر، الحديث التي فيها تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، ذكر منها ما يتعلق بالتشهد، والتشهد فيه الثناء على الله جل وعلا بأنه حميد مجيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد محمود بكل لسان، ومجيد أي ممجد، ومجيد وحميد وفعيل كله على وزن فعيل، وهي من دلالات صيغ المبالغة، من دلالات ماذا؟ صيغ المبالغة. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، يعني سبب أنه مجيد اتصافه بالصفات العظيمة التي يمدح ويثنى عليه بها، ولهذا مجد. لماذا مجد؟ اتصافه بالصفات الكريمة العظيمة. قال: فشأن الوصف أعظم شاني، شأن وصف الله جل وعلا بصفاته أعظم وصف لجلالة هذا الموصوف جل في علاه. قال: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. من أسمائه سبحانه السميع، ودائما ما يأتي اقتران اسم الله السميع باسم الله البصير، ولهذا قال رحمه الله: وهو السميع يرى ويسمع، لئلا يتبادر إلى ذهن قاصر أن الله يسمع ولا يرى، بل سمعه ملازم لبصره كما أن بصره ملازم لسمعه. وهو السميع يرى ويسمع، يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. وجاء في وصف الله جل وعلا بالسمع في مناحي في القرآن، في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء أيضا وصف الله جل وعلا بأنه يسمع الأصوات، أو يسمع الدعاء، أو يسمع شيئا معينا، وهذا تنويع في إثبات هذه الصفة. قال الله جل وعلا في دعاء الخليل إبراهيم لنفسه ولبنيه عليهم السلام، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فكونه سميع الدعاء لا يعني أنه لا يسمع غير الدعاء، بل هذا تخصيص للسمع بأن الله يسمع كل شيء، ومما سمعه دعاء عبده إذا دعاه. وهذا يورث المؤمن إذا كان الله جل وعلا يسمع وكان قريب، يورثه أن يلح على الله جل وعلا في باب الدعاء، لأن من يدعوه يسمعه، ومن يسمعه يستجيب له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من ذلك فأيضا أن الله جل وعلا سمع المجادلة وهي حولة بنت ثعلبة لما جاءت تجادل عن زوجها الذي ظهر منها، وظهر منها بأن جعلها عليه كظهر أمه تحريما لها. قال الله جل وعلا في أول سورتها سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لاحظوا كيف كرر هذه الصفة في ثلاثة مواضع: قد سمع، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق، قد إذا دخلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق، وإذا دخلت قد على الفعل الماضي على الفعل المضارع فإنها قد تفيد التقليل وقد تفيد أيضا التحقيق. ومن ذلك ومن إفادتها للتحقيق قول الله جل وعلا في آية الصف: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون، فدخلت قد على فعل مضارع من الأفعال الخمسة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. في رواية: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. عائشة حاضرة معهم في الحجرة، أتعلمون كم مساحة حجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 أمتار في 3 أمتار، هذه مساحة الحجرات. وعائشة يخفى عليها رضي الله عنها بعض حديث هذه المرأة وشكايتها مظاهرة وظهار زوجها منها، فقالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها. ولهذا قال العلماء تمجيدا لله جل وعلا: إن الله يسمع دبيب النملة، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء. وليس بسماع الأصوات عنده القريب بأسمع منه من البعيد، بل الجميع سماعه واحد لعظم هذا السمع. والله جل وعلا يقول في آية الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الله جل وعلا لا يخفى عليه لا نظرا وبصرا يبصر إلى هذا الذي مستخف في خفاء الليل أو سارب بالنهار، وسواء أسر بالقول أو جهر به فإن الله جل وعلا يسمع قوله. ولهذا قال العلماء: إن رؤية الله جل وعلا وبصره ينفذ للبعيد كنفوذه للقريب، وسمعه يدرك البعيد وإن بعد جدا كما ينفذ إلى القريب من خلقه. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. السر والإعلان في حق الله واحد، وهذا يبين لكم خلاف صفات الله لصفات المخلوقين، فإن المخلوق لا يسمع إلا من دنا منه، وكلما كان منه الصوت أدنى كلما كان له أسمع، كلما كان الصوت أبعد كلما كان خفاء السماع عنه أبعد إلا الله، فإنه يستوي في سمعه السر وماذا؟ والإعلان. قال: ولكل صوت منه سمع حاضر. فالسر والإعلان مستويان لكل سمع والسمع، ولكل صوت منه أي لله جل وعلا له منه سمع حاضر، سواء كان هذا الصوت صوتا بعيدا أو صوتا قريبا. بل أبعد من هذا يا أيها الإخوة، وهو أن الأصوات المختلطة في وقت واحد أو مكان واحد لا تختلط على الله جل وعلا. ولهذا قال الناظم: والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. لا يخفى عليه الصوت البعيد من الصوت القريب. انظروا رعاكم الله إلى دعاء المسلمين في صعيد عرفة، باختلاف اللغات وتنوع اللهجات وتباين الحاجات وأصواتها كلها مسموعة لله جل وعلا، يسمع دعاءهم ومناجاتهم بلغات شتى وحوائج شتى وبأصوات شتى، لا يختلط عليهم صوت من صوت. وهذا من عظمته سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات، ولهذا يجيب الجميع بدعائهم ويحقق الجميع مراداتهم وهم بلغات شتى. أنتم إن أردتم أن تحصوا اللغات التي يتكلم بها الحجاج في الموسم عجزتم، أليس كذلك؟ وإذا أردتم أن تحصوا حوائجهم وما يدعون به تعجزون، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يحصي دعوته هو وما يتمناه ويدعو به، فكيف باختلاف اللغات وتباين الحاجات وتنوع الأصوات والجميع يسع سمعهم يسع مسموعهم سمع الله جل وعلا. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. نعم.
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان.
رحم الله ابن القيم على سيلان هذا الشعر وهذا النظم وهذا التصوير لعظمة أسماء الله وصفاته. قال: وهو البصير، من أسمائه سبحانه البصير، وهو مقترن كما قدمت لكم باسم الله السميع، وبصره سبحانه عام كما قلنا في السمع، ويأتي في مواضع مخصوص ببعض الأحوال وبعض الأشخاص، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع البصير. وهذا في مقام الإحسان، فإن المحسن له مرتبتان: إما يعبد الله كأنه يرى ربه، أي معتقدا موقنا أن الله أمامه فيعبده عبادة من أمامه ربه، فتجل وتحسن كل أعماله ومقاصده. فإن لم يبلغ إلى هذه المرتبة، فالمرتبة الدنيا من مراتب الإحسان أن يعبد الله كأن الله يراه، بأن يعتقد اعتقادا جازما أن الله يراه أثناء العبادة، فكيف هو في إحسانها وتجويدها غاية ما يكون. وهذا دليلها في هذه الآية: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه رؤية مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن أيضا في سورة غافر أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل سبحانه يحيط فيرى من الإنسان ما يسرق إليه نظره، فيخفى على العالمين أجمعين إلا على ربهم جل وعلا. من عظمة ما في بصر الله ما جاء في حديث ابن عباس الذي نظمه ابن القيم، قال: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. نملة سوداء في ظلمة الليل على صفات ملساء تحت صخرة يحول بينها وبين من يراها هذه الصخرة، تحت الصخر والصوان. ما الفرق بين الصخر والصوان؟ الصوان هو أشد أنواع الصخر صلابة، الصوان أشد أنواع الصخر صلابة الذي يطرق بعضه ببعض فيخرج منه الشرر. أما الصخر فأنواع، منه الجرانيت، منه الصخور البركانية، منها الصخور الطينية الحجرية الملحية، تتفاوت في صلابتها. والله جل وعلا يرى هذا الدبيب، دبيب النمل الأسود في الليلة الظلماء على صخرة ملساء تحت الصخر والصوان، بل أبلغ من ذلك، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيانه، يرى سبحانه وتعالى مجرى القوت وهو الطعام التي ربما بعضها لا يستطيع أحدكم أن يدرك خطها هي بعينه المجردة، يرى سبحانه من بصره النافذ يرى مجرى الطعام في عروقها. قال ويرى نياط عروقها بعيانه، نياط العروق هي دقة هذه العروق، يراها سبحانه بعيان ببصره النافذ. ولهذا معنى أن الله بصير أنه يدرك المبصرات، كل شيء يبصر فالله يدركه. طيب لماذا قيدناه بالمبصرات؟ لأن ثمة أشياء تتخيل خيالا ليست حقيقة، هذه أدركها الله جل وعلا بهم بماذا؟ بعلمه وإحاطته، فما لا يبصر يدركه سبحانه علما وإحاطة فلا يخفى عليه شيء. وأما المبصر فإن الله جل وعلا يبصره مهما بلغ في صغره ودقه، ومهما بلغ في ماذا؟ في خفائه، فالله جل وعلا يراه. والبصير له بصر، والله جل وعلا ثبت أن له عينان كريمتان لائقتان به عظمة وجلالا وكمالا فلا تشبه أعين المخلوقين أي كانت أعينهم. ودليل هذا الإجماع ومستنده حديث أبي هريرة في الصحيحين في وصف الدجال، قال ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، كأن عينه عنبة طافئة. ومعلوم أن العور لا يكون إلا من عينين، ولو كان من واحدة لكان عمى. وهذا ما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وأبو الحسن الأشعري فيما في رسائل أهل الثغر، وشيخ الإسلام بن تيمية وابن خزيمة أن الله له عينان كريمتان، وابن خزيمة روى في هذا حديثا ولكنهم اختلفوا في صحته. ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. الجفن ما هو؟ ما المراد بالجفن؟ الجفن ما يغلق إيش على بؤبؤ العين، يسمى جفنا. يرى كذلك تقلب الأجفان، بل يرى خيانة العيون، يعلم خائنة الأعين. سورة غافل، يرى سبحانه خيانة العيون، العين قد تخون وقد تظهر الخيانة على هذه العيون. ولهذا الأذكياء من الناس ربما يعرف الكاذب من الصادق من أين؟ من خيانات عينه، ينظر في عينه فيعلم أن فيها شيئا. يرى خيانات العيون بلحظها، إذا لحظت بعينها، ومن أنواع اللحظ الغمز والإشارة والطرف، هذا كله من لحظ العيون، وذلك كله لا يخفى على الله. ما هو جليل في نفسه أو دقيق بالغا ما بلغ في دقته، كلاهما مستويان في بصره سبحانه وتعالى. نعم.
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا، كيف يكون ذا إمكان.
أعد البيت. وكذا أمر
وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان.
رحم الله ابن القيم على هذا الجولان. هذا لا يكون لكل أحد إلا لمن ألان الله له القول. وأحسب يا أيها الإخوة أن ابن القيم ممن ألين له القول حتى صاغ وسبك هذه المعاني بهذا النظم البديع الجميل الشامل. قال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. الكون يطلق يا أيها الإخوة ويراد به الكون الذي تشاهدونه، ويطلق بالكون مثل ما ها هنا ويراد به كل ما سوى الله جل وعلا. كل ما سوى الله فإنه كون وعالم. هل نحيط أو نرى نحن جميع الكون؟ لا نرى إلا ما قرب منا، بل ما قرب منا متفاوتون حتى في رؤيته. في هذا المسجد ربما أن إنسان لا يرى ما تحت تلك الطاولة، وآخر نفذه بصير فيرى ما تحتها. فإذا كان الشيء القريب متفاوتون فيه، كيف بالكون؟ إذا الكون يراد به ما ندركه من العالم السفلي والعلوي، ويراد به أيضا كما عنا به ابن القيم ها هنا كل ما سوى الله فهو كون. من أين أخذ؟ من أن الله كونه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي أنه مكون لمن؟ لله جل وعلا. وهو العليم. وهذا الاسم جاء كثيرا في القرآن، كثيرا ما يقرن العليم بماذا؟ باسم ماذا؟ باسم الخبير. إن الله عليم خبير. في آية لقمان آية العلم التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا في آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، وذكر ما في آخر آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عليم خبير وعليم فعيل، صيغة مبالغة من عالم، أي أن علم الله أحاط بكل شيء، فلا يخفى على الله من أي شيء، لا يخفى على الله جل وعلا أي شيء، لأن علمه أحاط بكل شيء. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. والعلم أيضا والعليم جاء مقيدا: عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وجاء أيضا بأنه علام الغيوب، وما كان عالما وعلاما بالغيوب فعلمه بالحاضر والشاهد من باب أولى وآكد. جاء أيضا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المخفي يعلمه سبحانه، يعلم السر وأيش وأخفى من السر. وهذا معنى أن علمه محيط بكل شيء، وهذا المعلوم لله جل وعلا مستوي، ظاهره وخفيه، دقيقه وجليله، كله مستوي في علم الله جل وعلا. قال: وبكل شيء علمه سبحانه. مع أن علمه في الكون أيضا علمه بكل شيء، فهو المحيط وليس ذا نسيان. فهو المحيط أي علمه، علمه أحاط بكل شيء، كما قال الله جل وعلا: وأحاط بكل شيء علما. وليس ذا نسيان، مع علمه وكثرة ما يعلمه سبحانه لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولا ينسى شيئا. وهنا ما مناسبة نفي النسيان مع إثبات علمه بكل شيء؟ ألم نقل في صفات السمع المتصل أننا إذا سلبنا ونفينا عن النسيان نثبت له ماذا؟ كمال ضده. ما كمال ضد المنسي؟ كمال علمه وإحاطته سبحانه. قال: وكذاك، وهذا من أنواع علمه، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذا إمكاني. هذا معنى قول أهل السنة رحمهم الله إن الله يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن هذه أربعة أقسام. الله يعلم ما يكون غدا في المستقبل، المستقبل يعلمه الله كله، بل سبق بهذا علمه وكتابته ما يقع في المستقبل من دقيق أو جليل، من يسير أو عظيم. يعلم ما يكون غدا وما قد كان متى في الماضي، ولهذا أعطانا الله مما يكون غدا وكان في الماضي، أعطانا الله منه علما. ما في القرآن من قصص الأولين وخلق الجنة وخلق آدم وإنزاله، هذا مما كان متى في الماضي، وما يكون في المستقبل سواء من أشراط الساعة أو ما يكون في القبر أو ما يكون في الدار الآخرة، هذا أخبرنا به، هذا بعض علم الله جل وعلا. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، الموجود الآن في كل وقت يعلمه سبحانه. فهذه ثلاثة. النوع الرابع قال وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذا إمكاني، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. تأمل معي، يعلم سبحانه ما لم يكن، وما لم يكن إما لأنه مستحيل أو لأنه عدم ممتنع أو لأنه عدم أو لأنه ممتنع. لو كان هذا المستحيل أو العدم أو الممتنع لو كان علم الله جل وعلا كيف يكون، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام عن المنكرين للبعث الذين يتمنون أنهم إذا ذاقوا صلي النار وعذابها وسعيرها أن يرجعوا للدنيا ليعملوا صالحا، قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل ردوا الكفار وأهل النار، هل ردهم من الدار الآخرة إلى الدنيا ممكن؟ مستحيل. ومع ذلك علم الله هذا الذي لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من ذلك يا أيها الإخوة ما جاء في قول الله جل وعلا في آية الأنبياء في دليل يسميه المتكلمون بدليل التمانع، قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل ممكن أن يكون للعالم خالقين؟ هل يمكن أن يكون للعالم خالقان؟ لا يمكن. ولو كان له خالقان لفسد هذا العالم. إذن هذا علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يصير وكيف يكون. والله جل وعلا يقول في آية المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هذا الأمر المستحيل الممتنع لو أنه كان لكان كما أخبر الله جل وعلا، وما كان معه من إله إذن لو حصل هذا افتراضا لذهب كل إله بما خلق، إما يستقر كل بملكه أو لعلى بعضهم على بعض. وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذا إمكاني. وعلم الله جل وعلا يا أيها الإخوة علم شامل وعلم لا يحاط، ولن يستطيع العقل مهما بلغ ذكاء وحرصا وبلاغة ودقة وفهما واستنباطا أن يدرك معلومات الله، فضلا عن يدرك هذا العلم. ولهذا انظروا إلى نبيين من أنبياء الله وهم الخضر وموسى عليهم الصلاة والسلام، لما أن تابع الخضر أن تابع موسى الخضر، فإن موسى عليه السلام قال إني أعلم في الأرض، فأوحى الله جل وعلا أن من عبادي من هو أعلم منك وهو عبدي الخضر، فتبعه موسى حتى كان من شأنه ما تعرفون. وكان من أموره الثلاثة خرقه السفينة، خرق الخضر السفينة، وقتله الغلام، وبنائه الجدار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو أنه صبر لأرانا من علمه أو من علم هذا الرجل عجبا. قال الله قال الخضر لموسى، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث كان واقفين على شط البحر، على شط البحر، فقال الخضر لما رأى غرابا نقر بالبحر نقرة، قال يا موسى أوتيت علما لم تؤته، وأوتيت علما لم أوته، وما علمي وعلمك عند علم الله إلا كما نقر هذا الغراب من البحر. هل هذا يمكن أن يتصور يا أخوان؟ لا يتصور. ولاحظوا عظمة الله في صفاته، في علمه أنه لا يتصور، في خزائنه أنها لا يتصور عطاء وكرما وبذلا. خزائن الله ملأة، يمينه سبحانه ملأة سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة. أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ بصره سبحانه نافذ لا يدرك بما يحيط به من المخلوقات، كذا سمعه. ولهذا تكاملت صفات الله جل وعلا بأنها بالغة في العلا وفي التمجيد، فكان من أسمائه سبحانه المجيد، فكان من أسماء الله ماذا؟ المجيد. لما قال فرعون للنبي لموسى عليه الصلاة والسلام، قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يخفى عليه شيء أو يخطئ في علم شيء، ولا ينسى لا يفوت عليه علم شيء. نعم.
فصل. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان.
لاحظ رحمه الله عقد لهذا الاسم الحميد عقد له فصلا خاصا تنويها به، ولأن الحمد والحميد والمحمود لها معان اتسعت في حق الله عظمة وجلالة، وهذا يتبين من ثلاثة أوجه، ولو تأملها متأمل لزادت هذه الوجوه عنده. قال وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. فالله حميد، وهذا الوجه الأول، لأن المؤمنون وعباده وخلقه يحمدونه سبحانه، ولو استكبر من استكبر من بني آدم لكان من غيرهم من يحمده سبحانه. الملائكة تحمد الله، الموحدون وفي مقدمهم الأنبياء ومرسلون يحمدون الله جل وعلا، الخلائق من سوى الثقلين المعاندين يحمدون الله، طيرا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو ما لا نعلم من خلق الله يحمدونه، كما جاء في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولهذا قال هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان، ذي الإحسان المحسن. أما المعاند المكابر الجاحد الكفور الكافر فهذا لو لم يحمد الله ما ضر الله ذلك شيئا. إذن الوجه الأول لعقد هذا الفصل أن الله محمود بكل لسان من كل خلقه مكلفهم وغير مكلفهم، بل حتى العبد الذي ما حمد الله ظاهرا تجد قلبه يحمد الله جل وعلا عليه يقينا، وهذا أمر أظنه واضح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولهذا يا أيها الإخوة، كلما كان العبد لله أحمد كلما كان عند الله جل وعلا أكرم وله أعبد، في الحديث إن الله يحب أحدكم إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. اللقمة الواحدة تأكلها يستحب لك أن تحمد الله عليها، وآخر ذلك أن تحمد الله في ماذا؟ في آخر أكلك وآخر شربك. قد جاء في هذا أنواع وصيغ متعددة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحمد، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى، بلفظ ولا مؤوي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله على ما رزقنا. الحمد لله. كان سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا يتعلق بهذا الحديث فقها، إذا أكل أكلة أسمعه أحيانا يحمد الله وأحيانا يرفع صوته وأحيانا يخفضها، فسألته عن دليل ذلك، قال الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. أكله وشربه ما هي باسم مرة؟ إذا لو وقعت مرة واحدة فإن الله يحب هذا من عبده. الوجه الثاني من وجوه هذا الفصل اهتماما أن الله جل وعلا له المحامد كلها، فكل صفاته محمودة يحمده عليها العباد ويحمده نفسه عليها، فصفات الله صفات كمال وجلال يحمد سبحانه ماذا عليها. الوجه الثالث أن الحمد يقع سبحانه على أفعاله، ويقع على تشريعاته، ويقع على ذاته، ولهذا المؤمن حتى إن أصابته مصيبة ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال، وإذا أتم أمرا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ولهذا قال العلماء إن اسم الله الحميد من أجل أسمائه سبحانه، وهي جليلة الحميد الذي حمد بجميع أنواع المحامد كلها. قال وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، حمد فرض أو حمد سيقع، فالله جل وعلا مستحق له، ملأ الوجود جميعه. ونظير هذا الوجود مما لا نعلم من غير ما عد ولا حسبان هو أهله سبحانه، أهل أن يحمد وأهل للحمد. ولهذا حمد الله نفسه، وحمده من؟ ملائكته، وحمده رسله، وحمده الخلص من خلقه، بل حتى حمده البهائم والجماد وما لا نعلم من خلق الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. ثمة أسئلة أو نشرح؟ تفضل. ولا يحمد، نعم هذه صحيحة، الله جل وعلا يحمد على غير المكروه ويحمد على المكروه، لأن المحمود عليه هو الله جل وعلا، وأفعاله كلها خير وحسنى لا شر فيها، فلهذا يحمد على هذا، وإن كان في ظاهره مكروه للإنسان، لكن هذا المكروه وإن كان فيه إكراه له لكن تضمن خيرا، كالموت، ليس الموت مكروه للإنسان لكن متضمن له الخير. ولهذا في حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة القدسي في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هل معنى هذا الحلول؟ حاشا وكلا، ولكن الله جل وعلا يحفظ عليه جوارحه. قال وما ترددت في شيء، ترددي في نفسي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، لأن الموت كتبه الله لما فيه من مصلحة هذا العبد. والتردد ها هنا ليس ما يظنه الجهال أو أصحاب النظر القصير من أنه التردد فيما بين أمرين يعجز عن أن يختار بينهما، ولكنه تردد على ظاهر يليق بالله جل وعلا لا يشبه تردد المخلوقين. وهذه المسألة وأمثالها ربما تزل فيها أفهام، لكن إذا سلم الإنسان المسلم هذا الأصل له فإنه يضطرب عنده، إذا عجزت أن تعرف معناه كما يليق بالله فانسبه إلى الظاهر اللائق بالله، أنه تردد حقيقي يليق بالله لا كتردد المخلوقين. فالموت وإن كان فيه مصيبة لكن مكروه، لكن الله جل وعلا يحمد عليه، لأن الله لا يخلق شرا محضا، فكل أفعاله محمودة وكل صفاته لها محامد. نعم. سمع الله لكل من حمده سبحانه، لكل من حمد الله من إنس أو جن أو حيوان أو جماد أو ملك أو ما لا نعلم، هذا المعنى الجامع. ولهذا فسر الحديث بعده بقوله ملء السماوات وملء الأرض، إذا سمع الله لمن حمده في عددهم، وسمع الله لمن حمده في ملء المحامد، وأن محامد الله اللائق بالله ملء السماوات كلها وملء الأرض كلها وملء ما شاء الله من شيء بعد في العدد وفي المعدود في كلا الأمرين. نعم. تعود على الصوت، من هذا الصوت الله له منه سمع حاضر، أيا كان هذا الصوت بعيد في بعده أو قريب في قربه. حضرت معنا أمس قبل أمس ذكرنا هذا في قاعدة ذكروها الإخوان، وهي قاعدة المثل الأعلى قياس الأولى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه في وجه من الوجوه فالله أولى به، بشرط هذا القيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لحظة. وبهذا هذه القاعدة نطلق لله كل المحامد، لكن لا نثبت لله محمدة إلا جاءت الكتاب والسنة، لأن عندنا أصل التوقيف. قد يستحسن رأيي ورأيك وغيرنا صفة، لكن هذه الصفة لما لم تأتي بالكتاب والسنة توقف فيها. لكن فرضا لو وجد صفة محمودة بكل اعتبار وبكل لسان لا نقص فيها فالله أولى بها، هذا يعتقده المسلم عقيدة، لأن مانح الكمال أولى بالكمال من عبده وخلقه الممنوح له. نعم. لا ما أقبل الإسراء. نعم. كله يليق بالله، سمع عام وسمع خاص، مثل ما ذكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في دعاء إبراهيم: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الله يسمع الدعاء، ولهذا في حديث أبي موسى عند مسلم لما رفع الصحابة دعاء أصواتهم بالدعاء، بعض الناس يظن أنهم رفعوا أصواتهم بالتلبية، لا، التلبية يشرع للرجل أن ينهض بها صوته، ولهذا الصحابة لما علوا على ظهورهم ما بلغوا البيداء تقريبا 3 كيلو عن الميقات إلا وبحت أصواتهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية، لكن هنا بالدعاء كانوا يدعون أن الله ويرفعون أصواتهم. قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لا تتكلفوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع بصير، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فباب الدعاء خصه الله تعالى بهذا السمع. في حديث في آية المجادلة خص الله سمعها حتى أنزل في هذا القرآن قبل أن يستنزله النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا في خبر هذه المظاهر منها. سمع الله عام وخصه بأشياء ليظهر بأفراد هذا السمع عظم سمعه سبحانه وتعالى. نعم. يعني غير المبصرات، الشيء الذي لا وجود له مثلا إلا في الذهن، كان يتخيل كالمسائل الرياضية وأمثالها في ذهنك، كالأشياء المستحيلة يتخيل الإنسان في ذهنه، هل لها وجود؟ إذن المبصر هو المبصرات، سواء كانت دقيقة أصغر ما تكون أو أكبر ما تكون، أبعد ما تكون أقرب ما تكون، أظهر ما تكون أو أخفى ما تكون، الأشياء المعنوية يعلمها الله جل وعلا، التي لا تبصر يعلمها سبحانه يحيط بها علمه. نعم. أي لا على ما هب عليه في قوله رحمه الله. نعم وبكل شيء علمه سبحانه، يعني علمه أحاط بكل شيء، فهو المحيط، أي فهو إشارة إلى علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء وليس ذا نسياني. نعم نعم نعم. بالنسبة للمخلوقين القرب والبعد بالنسبة للمخلوقين عند الله متساوي، بعيدهم عن قريبهم، بعيدهم وقريبهم إلى الله متساوي. نعم المقصود بها السماع، وتفيد أيضا استجابة الله جل وعلا لمن حمده. المقصود حقيقة السمع أن الله سمع لمن حمده، وتفيد تضمنا أن الله يستجيب لمن حمده سبحانه. ولا معنى هذا أن الله لا يسمع لمن لم يحمده، لا، الله يسمع للجميع، لكن من حمده له سمع مخصوص يقتضي أن يجيب حمده ويجيب دعاه. نعم نعم نعم. لكن السميع والبصير دائما يقترنان بهذا المعنى الذي أشرت إليهما في مقامه. الأسماء المقترنة يأتي إن شاء الله بيانها إن تمكننا في هذه الدورة أو في مقام آخر، كالنافع الضار، القابض الباسط، هذه أسماء مقترنة، فيكون الاسمان كالاسم الواحد لا بد من ذكرهما جميعا. أما السميع البصير فليس مقترنان، العليم الخبير ليس مقترنان، ولكنهما يأتيان كثيرا لمعنى فيهما، الحي القيوم، الودود الرحيم، وهكذا. لعل الإقامة حضرة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.